بحث العالم. سماحة الشيخ ذاك الدليل احنا ما ذكرناه. عرفت شلون؟ فبتصير الحين 10 دقائق مراجعة بحث العدل على بحث المقدمة. زين؟ وبعدين نجي لتكملة بحث النبوة. اللهم صل على محمد. شوفوا احنا الآن رحم الله عليك. العادل تطرقنا فيه لأبحاث كثيرة. الشيخ حفظه الله ذكر الأدلة على عدل لا كثيرة، يعني منها ما لم يذكره، يقول نذكر بعضها. مثلا الدليل الثاني احنا ذكرناه، انما ينشأ الظلم من احد اسباب 3 وكلها محال على الله، اما من الجهل بان الظلم قبيح وهو عين العلم، الله عالم العلم، او من العجز عن تحقيق هدفه الا بارتكاب الظلم وهو قادر وعين القدرة، أو من اللغو والله منزه. هذا مذكور، فقد يجيك دليل اذكر، قد يجيك سؤال اذكر دليل على أن الله تبارك وتعالى عادل. هذا الدليل. زين، الدليل الثالث ما مذكور في شو يسمونه في عقائد الشيخ المظفر، مذكور هنا وهو دليل لطيف. زين، يقول الظلم نقص صحيح، ولو كان الله تعالى ظالما لزم تركبه من النقص والكمال والوجدان والفقدان. ذكرنا في أبحاث التوحيد حينما ذكرنا المراتب الأربع، مرتبة الأولى أن الله واجب الوجود لذاته وأنه لا حد له، وأنه تبارك وتعالى وأن الصفات هي عين ذاته، وأنه خلو من التركيب بكل أقسامه، خلو من التركيب بكل أقسامه. هناك في الدروس الموسعة يذكرون أن للتركيب أقسام، تركيب أقسام. زين، تركيب مثلا من أجزاء خارجية مثل الماء مركب من أكسجين وهيدروجين، عرفت؟ تركيب من أجزاء تحليلية مثل الإنسان، الإنسان مركب مثلا حيوان مناخ، حيوان من حيوان وناطقية، يعني محلل. أكو تركيب هناك لذكرى التوحيد، إن الله تبارك وتعالى خلو من كل تركيب، من أقسام التركيب التركيب بين الوجدان والفقدان. هذا المحل في التوحيد. الشيخ يستفيد منه في العدل، روعة، هذا واقع روعة في بحث التوحيد. هكذا يقول أنا الآن موجود أترك مركب من كمالات أجدها، كل واحد منكم كمالات يجدها ولها حد، بعد الحد الكمال اللي بعد الحد ليس كمالا لي، كلام اللي موجود كمال اللي موجود آخر. فإذا أنا الآن مركب من وجدان وفقدان، كمال أجده وكمال أفتقده، فأنا مركب من كمال ووجدان. مثلا عندي كمالات بالفعل، عندي كمالات بالقوة، صلاة الصبح لي إن شاء الله كمان مال بكرة، وأنا الآن ولكن أنا الآن مصليها بالقوة وليس بالفعل. العلم اللي بحصله في خلال سنة سنتين أيضا كمال لي بالقوة وليس كمان بالفعل. فإذا أنا عندي كمالات أفتقدها بالفعل وأجدها بالقوة بالاستعداد. إذا أنا مركب من وجدان ومن فقدان، هذا نوع من أنواع التركيب. الباري عز وجل خلو من التركيب كله، يعني ليس مركبا من وجدان وفقدان. الباري عز وجل ليس مركبا من وجدان وفقدان، كله وجدان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أحد أحدي المعنى لا أحد له. فهو وجود صرف، حفظوا هذه ويجي لها تتكرر عليكم، يجي لها توضيحات. وجود صرف ما في خلق، ووجود تبارك وتعالى لا حد له ولا حد، كله كمال، كله وجود، وكل كمالاته بالفعل، كل كمالاته بالفعل. يعني ليس عند الله تبارك وتعالى كمال بالقوة، نقول الآن ما موجود عند الله ولكن سيوجد. الأئمة عليهم السلام على عظمتهم، وسيدهم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، الله تبارك وتعالى يقول له وقل ربي زدني علما، يعني أنت يا رسول الله قابل للزيادة من جهة رب العالمين، قابل. الإمام الصادق عليه السلام يقول لولا أن نزداد لنفد ما عندنا. فالأئمة مع أنهم في أعلى مراتب الكمال الإمكاني، في أعلى مراتب الكمال الإمكاني، لكن من جهة ربهم هم إلى الله فقراء يزدادون. الباري عز وجل ليس فيه حيثية قابلة للزيادة، ليس فيه استعداد، استعداد ما فيه. فنجي إلى قاعدة عظيمة، كل ما يمكن أن يكون له من الكمال، كل ما يمكن أن يكون له من الكمال فهو له بالفعل. كل ما يمكن أن يكون له بالإمكان قول هذا بس الله. يعني إذا أنا أقول لك أنت الآن تستطيع أن تكون دكتور، يمكن تقول إيه الحمد لله صار باقي كم يوم وحصل الشهادة، امتحان بس عجيب. يعني يمكن أن تكون كون بلا بعد بس يمكن. فأنت كمالاتك تمر بكم مرحلة؟ بمرحلتين، مرحلة الإمكان ومرحلة الفعلية. الفعلية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أئمة الأطهار نعم من جهة ربهم يزداد. الباري لا يزداد، الباري عز وجل لا يزداد. كل ما يمكن، كل صفة يمكن أن تكون له فهي له بالفعل. بعض الأعاظم قال هذا دليل على وجودها أيضا. ليش؟ لأنه نقول واجب الوجود لذاته، يمكن أن يكون موجودا أو لا يمكن؟ يمكن، فإذا أمكن لابد أن يكون موجود، لأنه لا يمر بمرحلة استعداد على طول، فلا بد أن يكون موجودا. الشيخ الوحيد الله طول عمره كث الأمثال يقول لو كان تبارك وتعالى يمكن أن يكون ظالما الظلم نقص مو كمال الظلم نقص إذا كان نقصا فهو يشكل حدا فيكون مركبا من وجدان وفقدان أنه نقص وكرم ما يمكن أن يكون له من الصفات الكمالية اللائقة به ما يمكن أن يكون من الصفات الكمالية اللائقة به فهي له بالفعل كل ما أمكن فهو كان فهو له ولكن ها ولكن صفات النقص لو كان يتصف بها نقص للازم أن يكون مركبا من وجدان الكمالات عنده ومن النقص اللي هو الظلم ومن النقص والتركب من الوجدان والفقدان أسوأ أنواع التركيب هذا التركيب من وجدان ووجدان أكسجين وهيدروجين وجود ووجود هذا تركيب ولكن التركب من وجدان وفقدان أسوأ أنواع التركيب هذا الدليل احنا ما ذكرناه بس دليل فلسفي هذا قوي يعني جدا الدليل الثالث الظلم نقص ولو كان الله تعالى ظالما لزم تركبه من النقص والكمال والوجدان والفقدان وهذا أسوأ أنواع التركيب مضافا إلى ما قلناه سابقا إلى أن المركب من الكمال والنقص محتاج ومحدود والاحتياج والحد من أوصاف المخلوق للخالق والنتيجة أن الله تبارك وتعالى عادل في خلق الكائنات بدليل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وعادل في قوانينه وأحكامه بدليل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وعادل في حساب عباده يوم الجزاء بدليل قوله تعالى وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله رجل فقال له إن أساس الدين والتوحيد إن أساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير ولا بد لعاقل منه فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه واضح شو يقول للإمام يقول سيدي أساس الدين التوحيد والعدل وعلمه كثير فاذكر لي ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ للناس حفظه فقال عليه السلام أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليك هذا المطلوب حفظه غير التوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك التوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه والشرح واضح التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك أنا يجوز علي التركيب فإذا شنو تجوز علي الحركة أجوز لأن كل متحرك فاقد واضح أي تتضح لديكم كل إنسان متحرك يريد يصل إلى هدف الهدف ما موجود عنده عدم وجود الهدف عنده هو الذي تحركه فكل متحرك فاقد فإذا التوحيد أن لا تجوز على ربك ما جاز عليك يجوز علي الفقر إذن يجوز علي التركيب تجوز علي الحركة، يجوز علي النقص، يجوز علي التركيب من وجدان وفقدان. ألا تجوز على ربك ما جاز عليك، والعدل ألا تنسب إليه ما لامك عليه. الله شو يقول؟ يلومني على الظلم، يلومني على سوء الخلق، يلومني على القبيح، يلومني أو لا. فلا تنسب إلى الله الظلم ولا تنسب إلى الله القبيح. ألا تنسب إلى الله ما لامك عليه. والتوحيد ألا تجوز على ربك ما جاز عليه. واضح؟ هذا تكتب المطلوب حفظه غيب. وقال لهشام بن الحكم الإمام الصادق عليه السلام: ألا أعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ قال: بلى، جعلت في ذلك. قال: من العدل ألا تتهمه، ومن التوحيد ألا تتوهمه. نفس النص اللي قال منه جده، هو طبعا أميرين جدهم وأميرهم ومعلمهم بعد، يعني ما وصل إليهم من الفاضل عن طريق أمير المؤمنين سلام الله عليه. فنص أمير المؤمنين: التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. والإمام الصادق عليه السلام قال لهشام: من العدل ألا تتهمه، ومن التوحيد ألا تتوهمه. زين، يبقى على الشرح شوية. ليش أمير المؤمنين هنا قال العدل، وهنا قال من العدل؟ من التوحيد في درس أوسع إن شاء الله نأخذها. هل هذه المن بيانية فتكون مساوية لما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، أو أنها تبعيضية فيكون الإمام الصادق في مقام التفصيل وبين بعض مصادق التوحيد وبعض مصادق العدل؟ شوقكم ها إلى بحث شوية أوسع. زين. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: كل ما استغفرت الله منه فهو منك، وكل ما حمدت الله تعالى فهو من. الحمد لله، هل هاي النعمة والأمن والأمان هاي من وجه؟ إيه. ذكرت مؤمن بسوء غلطة لسان استغفر، هذا شنو؟ هذا من أن تنتقص أحدا أو أن كذا. هذا أيضا قواعد منبهة: كل ما استغفرت الله تعالى منه فهو منك، وكل ما حمدت الله تعالى فهو. هذا تكملة. ما صلى على محمد محمد. كان بحثنا نعم مع في هذا الكتاب المبارك نبين الأدلة على النبوة. هذه النبوة تذكرون بس باب التذكير، نعم، في دليل عظيم الشيخ ذكره الشيخ الوحيد الله يحفظه. هذا الدليل زين يقول، شوف الدليل: بما أن خالق الكون حكيم وقادر وعالم، إذا نستنتج من هذه الصفات العظيمة أنه لا يوجد مخلوق خلق لغير قرار وعبث، ما يمكن. صح؟ صح. الآن إذا رأينا الحبة اللي يمكنها أن تكون رمانة، عندها استعداد، بذرة عندها استعداد أن تكون رمانة، نجي نسأل نقول: المولى قادر ومن قدرته خلق الحب اللي عنده استعداد أن تكون رمان. وحكيم، الحكمة ماذا تقتضي؟ أن يكون هذا الاستعداد له عوامل تنقله من الاستعداد إلى العلية. إذا نقول خلق الاستعداد في البذرة ولم يخلق العوامل التي تصيرها وتحولها إلى فعلية، شو يصير خلق الاستعداد؟ هذا واضح الكلام، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. فخوف
احنا في القاعدة نقدر نستفيدها من قوله تعالى مثلا العقل يعطينا إياها، وأيضا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وبعد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نجي للإنسان، خلق له باطن عند استعداد أن يأكل، خلق له لكن، وعند الإنسان العقل، هذا العقل الموجود في الإنسان عنده استعداد هذا العقل أن يصل إلى مراتب عالية من العلم والمعرفة بالله، عنده استعداد أم الأدوات والآلات اللي نعم والعوامل التي تجعل العقل بالفعل عالما بالله وبسعادته ها وشو وجود الأنبياء، وجود النظام، بدون نظام من رب العالمين بدون أنبياء هل يمكن أن يصل العقل إلى على مراتبه اللي هو كان مستعدا لها؟ يعني مجرد الاستعداد. فنقول كما هيئ الله للبذرة العوامل التي تصيرها رمانا، هذا لما كانت بذرة غير هذا ما تمكن، كذلك هيئ الله للعاقل الموجود عند الإنسان زين العوامل التي تصيره عالما بالله برسوله بسعادته وسعيدا بالفعل. والعوامل ما هي؟ وجود الأنبياء والنبياء. عرفت شلون؟ فكيف يمكن أن يخلق الله تعالى قوة التفكر في الإنسان للوصول إلى ثمرة العلم والعمل، ويخلق روح الإنسان ويودع فيها استعداد الوصول إلى الكمال العلمي والخلقي خلق والعملي والعملي، يعني يكون بالفعل إنسان كامل حتى عملا، إلى أن يصل إلى معرفة الله بالله. أرقى أنواع المعرفة يا من دل على ذاته بذاته. في البداية يمكن أن نتعرف على الله عن طريق الآثار، الأثر يدل على المؤثر، لكن أرقى أنواع المعرفة أن تعرف الله بالله. أنا عندي روح عندها استعداد أن تعرف الله بالله، فهل يمكن أن المولى تبارك وتعالى يخلق روح الإنسان ويودع الاستعداد، استعداد الوصول إلى الكمال العلمي، استعداد أن يصل الإنسان إلى معرفة الله بالله، ثم لا يهيئ عوامل بلوغها إلى ثمرها؟ معقول؟
لا.
والشرائط التي توجب فعلية استعداد النفس الإنسانية فعلية، شو عبر بفعلية؟ فعلية غير الاستعداد، واضح؟
نعم.
استعداد فقط صلاحية، مثل بذرة عندها استعداد أن تكون رمانة، البيضة عندها استعداد أن تكون
إنسان،
النطفة عندها استعداد أن تكون إنسانا، الإنسان الصغير عنده استعداد أن يكون كبيرا، عنده استعداد أن يكون متزوجا، عنده استعداد أن يكون ميتا، لأن الموت هذا المرحلة كمالية مو ناقص، مرحلة من المراحل الكمالية التي يمر بها الإنسان. خب، وكيف يمكن أن لا يهدي الإنسان إلى الغرض المقصود من خلقته؟ عبر الشيخ الوعيد على التعبيرات أصولية. فهل يمكن أن يخصص قانون أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ شوفوا عندنا في بحث الأصول عندنا عموم، مثلا أكرم كل عالم، هاي شو يسمونه؟ عموم، بس العموم قابل أن يخصص. أنا أقول لكم أكرم كل عالم إلا الفاسق، الفاسق حتى لو كان عالم ما يستاهل. زين، إذا صار عندك زواج أو شيء ادعو كل جيرانك يمين وشمال شرق وغرب إلا من آل الزهراء، فأكو استثناء. في عندنا بحث الأصول توجد
بعض العموم غير قابلة للاستثناء. توجد بعض العمومات هذه كتبوها سألوني عنها متى غير الدرس. طيب بس شنو الحين شنو اللي قلنا؟ أكثر العمومات تقبل التخصيص، ولكن بعض العمومات تأبى. تأبى يقول الشيخ الأنصاري رحمكم الله. الشيخ الأنصاري يقول هذا العموم يأبى التخصيص، يقبل ما يقبل. زين زين. الشيخ الوحيد يقول هذا العموم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. هذا عموم ولا لا؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. هداه هداه وجهه إلى الهدف الذي خلق من وهي البذرة. الهدف من إيجادها تصير رمانة البذرة. هداها جاو وهوى وماي ومثل هالأبطال يسقونها مزارعين هيئ لها، هيئ لها كل العوامل اللي وصلها وين إلى أن صارت رمانة. نسأل سؤال يقول الشيخ الوحيد، نسأل سؤال، نسأل سؤال، هل تقبلون أن هذا القانون يخصص بالإنسان؟ يخاطب الكل، يخاطب الكل. تقبلون أن هذا القانون يخصص بالإنسان؟ لا، لا، الإنسان مو خارج من القانون، وهالقانون لا يقبل التخصيص. إذا كان لا يقبل، أجل الإنسان واحد، ومستاق من هالقانون. إذا كان مستاق، إذن الله خلقه وسيهديه إلى الغرض الذي من أجله خلق. خوش. خوش خوش يعني صراحة. فإذا نقول الإنسان عندنا قانون خلق كل شيء وهداه، يعني هداه إلى إلى الغرض الذي خلق من أجله، وهدايته إلى الغرض الذي خلق من أجله بأن يهيئ له
الأسباب والعوامل،
العوامل والأسباب التي توصله إلى هدفه. الرومان هذا العوامل، مزرعة وشمس وهواء واحد يسقيها. والإنسان مركب الجسم قروح، جسمه يبي عيش وبطيخ وفيتامينات، موجود موجود، يكون كله موجود في خدمة الإنسان. هذا من ناحية المادية. من ناحية الروحية، من ناحية الروحية لا بد من الأندية. صار واضح عجيب يعني واقع. ولهذا أنا فضلت الكتاب في شوية طلعات يختص به الشيخ. فهل يمكن أن يخصص؟ هذا إشارة إلى شنو؟ إلى أن بعض العمومات لا تقبل التخصيص. فهل يمكن أن يخصص قانون أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويستثنى من خلقه؟ كلا يقول الشيخ الوحيد، كلا، يعني بضرس قاطع هذا القانون لا يقبل التخصيص. ولهذا كانت ضرورة الهداية الإلهية لإيصال الإنسان إلى الهدف من خلقه واضحة. كانت، مو كانت الهداية واضحة، ضرورة الهداية واضحة. شوف شلون استضح العقائد. يعني مرة واحد طالب لكم يقول أحسن، اتضح أن هداية الإنسان إلى الغرض الذي خلق من أجله واضح. أكو طالب ثاني يقول لا، شو من زمان واضح، الحين اتضحت الضرورة أن هذا شيء ضروري. بعدين تسألون إيش مقصودك من الضروري؟ لا تجاوبهم بعد هذا الرسالة. بعدين شو مقصودك من الضروري؟ إحنا عندنا الضروري على أقسام، ضرورة دينية، ضرورة مذهبية، ضرورة اللي في المنطق درسته يعني واضحة جدا، وضوح البديهي. نقصد هذه الضرورة الواضحة البديهية، أي ولا يعني مو ضرورة دينية. لو واحد ما عرف الشمس كيف، وأنا معتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله ولا أدري بالحج، نقول له أنكر ضرورة. فضرورة واضحة يعني بمعنى الوضوح والبديهية. واضح؟ سؤال. ما هو الغرض الذي خلق الإنسان من أجله؟ أن يصل إلى أعلى المراتب العينية الفعلية في جانب معرفة الله بالله، في جانب الكمالات العملية الفعلية الفعل، يكون عالما بالفعل ومتخلق بأخلاق الله بالفعل وكامل بالفعل كامل. هل فعلية النهائية العينية الخارجية هي الهدف الأساسي؟ الآن أنا ما وصلت إلى هالشيء، بس عندي استعداد، عندي استعداد. ماذا عندك استعداد؟ إذا المولى عنده قانون، عنده قانون خلق كل شيء، فهذا هذا القانون يقول ذلك القانون كل شيء مخلوق في دار الدنيا له هدف خلق من أجله، الله سيهديه إلى هدفه الذي من أجله. وهذا القانون لا يقبل التخصيص، فالإنسان من مصادقه هذا القانون. إذن الله تبارك وتعالى سيهدي هذا الإنسان إلى غرضه الذي خلق من أجله. أشوف الشيخ يقول ولهذا، شوف كلمة كلا شنو؟ كلا لنفي أن يكون هذا القانون مخصصا. كلا ولهذا، لأنه واضح، كانت ضرورة الهداية الإلهية واضحة، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. واضح إن شاء الله. زين، الجهة الثانية هذه مر علينا في بحثنا مع الشيخ المظفر، عند الشيخ الوحيد، عند الشيخ الوحيد نفس دليل الصياغة، يعني صياغة إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه، صحيح، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده وأعطى هذه الجوارح وأسبغ عليكم نعمه، لماذا؟ ويريد أن يعرف ليقوم بوظيفته العقلية وهي شكر المنعم. هذا مر علينا في كلام الشيخ المظفر، أنه نعم، أنه العقل يدرك، العقل النظري يدرك أننا مخلوقون وأن الله خالقنا، والعقل العملي يقول ينبغي أن نشكره، وشكره يتوقف على معرفة. ومن ناحية أخرى هذا مر علينا، يدرك الإنسان أن الله تبارك وتعالى أن الذي هو خالق الحس أيضا لطيفة هنا، لطيفة. فالعاقل يدرك أن المولى خالق، عقل النظري، والعقل العملي يقول ينبغي شكر المنعم. نجي للعقل العملي النظري ثاني نرجع له. عقل النظري يقول وأن الخالق الذي خلق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعقل والمعقول، إن الذي خلق هذه الرتب هو أجل زين، وأعظم من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ والوهم. هذا أيضا مذكور، هذا الدليل في الكافي. يعني شو يريد يقول؟ شو يريد يقول الشيخ الوحيد؟ يقول العقل النظري أدرك أن الله خلق، العقل النظري أدرك أن الله خلق، والعقل النظري أدرك أن الله أنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة الباطن، والعقل العملي أدرك أن المولى يجب شكره، وجعل العقل النظري، والعقل النظري أدرك أن المولى الذي خلق الحس والمحسوس والوهم والموهوم أجل من أن يكون هو الطرف زين، والطرف الآخر أمثالنا جاهل مملوء بالخطأ والغفلة وكذا، ماكو تناسب بين المخاطب والمخاطب. فإذا ما في تناسب فلا بد من وجود واسطة عنده، الحمد لله عنده جهتان، جهة بل صورة البشرية حتى يخاطبنا، وروح ملكوتية حتى يفيض عليه المولى ويكون أهلا لله. شوفوا، ومن ناحية أخرى يدرك الإنسان أن الله الذي هو خالق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعقل والمعقول السبوح القدوس، يعني السبوح بمعنى المنزه،
القدوس بمعنى المنزه، هذا مر علينا. عن جميع النقائص الذي لا يتناهى جماله وكماله، المولى لا يتناهى، أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ فيجيبه مباشرة. والنتيجة فلا بد من وجود واسطة بين الله وبين خلقه، هذا الواسطة له صورة الإنسان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ليتعامل مع الناس، وله عقل منزه عن الخطأ، ونفس مقدسة عن الهوى، وسيرة ربانية ليكون على وفق قانون تناسب الفاعل والقابل أهلا لتنوره بنور الوحي. قل إنما أنا بشر يوحى، فبشريته تكون له صورة إنسان بواسطتها يقدر يخاطبنا عدل ولا، وله روح منزه عن الخطأ وقدسية وقابلية عظيمة، وبواسطة الروح هي تتنور بنور الوحي فيفتح أبوابها للبشر وينقذ الإنسان. شنو حين اجى وظيفة هذا الواسطة؟ ينقذ الإنسان من الإفراط والتفريط، ينقذ الإنسان من تفريطه في تعطيل العقل عن معرفة الله اللي هو المعطلة، ومن إفراطه في تشبيه الحق بالخلق. نحن الشيعة نبطل الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، واضح؟ نبطل الحدين، نعم، ونثبت بلا حد ولا تشبيه، نثبت لله، نثبت لله الوجود بلا حد وبلا تشبيه ولا تعطيل. فهنا الآن شوف شلون كلمات هذا المرجع زين. فلا بد من وجود واسطة له صورة الإنسان ليتعامل مع الناس بالصورة، وله عقل منزه عن الخطأ، ونفس مقدسة عن الهوى، وسيرة ربانية ليكون على وفق قانون تناسب الفاعل والقابل أهلا لتنوره بنور الوحي ولتلقي الهداية والمعرفة، فيفتح هذا النبي أبوابها للبشر وينقذ الإنسان من تفريطه في تعطيل العقل عن معرفة الله، ومن إفراطه في تشبيه الحق بالخلق، ويهديه إلى الدين القويم والصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. واضح الكلام؟ فنحن نبطل حدين، حد التعطيل. ما معنى حد التعطيل؟
نثبت وجود الله.
ايش معنى التعطيل؟
تعطيل اعضاء، يعني انه وجود لاعضاء.
الله من اللي مهم
نقول لان الله يمكن معرفته لكن لا معرفة الحقيقيه.
حق ولا حق في مجال الله ما يدري عن شيء. حق ولا حق،
يعني نفس مقصودك بس هالعباره اللي اريدها. تعطيل يعني شنو؟
لا يمكن.
اوف يا عقل انت مشلول، اقعد ما تعرف ان الله شيء. اوف تعطيل مشلول، تعطيل العقل عن المعرفة، هذا حد. نحن نبطل التعطيل. شو نقول؟ له حظ من له حظ زين. حد التشبيه
الله
له يد له رجل له بطن له كل شيء هو مصيبة. فنحن الشيعة نبطل، فلا نقول العاقل لا دور له ولا يعرف، ولا نقول يعرف كل شيء، فنحن نثبت وجودا بلا تشبيه ولا حال. واضح؟ فالشيخ راح يقول فيقوم هذا الواسطة وينقذ الإنسان من التفريط والإفراط. التفريط تعطيل العقل عن شنو؟ عن المعرفة. والإفراط
تشبيه
بالخلق. الجهة الثالثة اللي بعدين، باقي الجهة الثالثة والجهة الرابعة لو نخلصها أحسن، على أساس بعدين وين نجي الأسبوع الجاي خصائص النبي يعني النبوة الخاصة. فتصلون وتأخذون 10 دقائق. يلا بارك الله فيكم، قوموا تواصلون.
هذا الدليل من جنب الغطة في الخواص
في كل شيء. يعني سؤال شوفوا الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول آمنا بهذا القانون، شنو شو الآية؟
أعطى الله
أعطى كل شيء خلقه. أحسن. هذا المثال إحنا ما نقول الآن خلق الله عوامل لتحويل استعداد الرمانة إلى فاكهة بالفعل، مع ذلك نجد بعض الشجر تموت عطش، من وين؟
عوامل.
إحنا نقول الذي يجب على الله إيجاد أصل العوامل، أما وصول العامل إلى خصوص هذا ووصوله إلى خصوص هذا وامتناع العامل عن خصوص هذا، هذه خاضع لظروف ثانية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مثل ما نقول الله خلق تبارك وتعالى طعاما وشرابا يكفي لكل الخلق، فلماذا بعضهم يموت جوعا؟ نقص ما خلق الله أو سوء اختيار من الإنسان؟
سوء اختيار، أما شاكرا وما كفورا.
واضح صار؟ السؤال والجواب واضح. نقول الواجب على الله تبارك وتعالى إيجاد أصل العوامل الكافية، ولكن أيضا وصولها إلى كل مخلوق بنحو الاستيعاب هذا بعد يخضع لعوامل ثانية. والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم الجهة الثالثة، الإنسان له قدرات فكرية يستطيع بها أن يستكشف عددا من أسرار الطبيعة وقوانينها ويستخدم بعض طاقاتها، عدل فيه قدرات فكرية، وفيه أهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية خطيرة لا تقف عند حد، وهذه خاصية طبيعة الإنسان، لا توجد هذه الطبيعة في الحيوانات فقط في الإنسان اللي هو شنو عنده؟ عنده قدرة فكرية وأهواء نفسية. ولهذا ارتبط صلاح الأرض وفسادها بصلاح الإنسان وفساده، لأن الإنسان هو الموجود الوحيد اللي عنده قدرات فكرية هائلة و أهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن استغل الإنسان قدرات التفكيرية الهائلة أصلح الأرض، وإن استغل قوته الغضبية التوسعية التي لا حدود لها أفسد الأرض. زين. بل بمقتضى قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فإن صلاح الكرات الأخرى وفسادها مرتبط بالإنسان أيضا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، بناء على تفسير السماوات بالسماوات السابع، فحتى المجرات الأخرى يمكن أن يرتبط صلاحها وفسادها بالإنسان. والذي يضمن إصلاح هذا الموجود إنما هي الهداية الإلهية التي تحقق له. الهداية الإلهية ماذا تحقق؟ الاعتدال الفكري بالعقائد والاعتدال الروحي بالأخلاق، واحدهما لا يغني عن الآخر. فقد يكون الإنسان عنده عقائد حقة ومبرهنة بالبراهين العقلية القطعية، لكن ما عنده أخلاق، ما عنده أخلاق، ما تخلص من سوء أخلاقه، يحسد، يبغض، وما يتحمل وجود نعمة عند أحد وكذا، وتجي في القضايا العقلية والفكرية لا يشق له غبار. فإذا كمال الإنسان وصلاحه بأي شيء؟ بأي شيء؟ إصلاح هذا الموجود بالهداية الإلهية. والهداية الإلهية زين، الهداية الإلهية لها كم بعد؟ ثلاثة: اعتدال فكري ويكون ذلك بالعقائد، واعتدال روحي بالأخلاق الفاضلة، والأعمال الصالحة. فصلاح الإنسان يكون بالأمور ثلاثة: اعتدال فكري، وبعد واعتدال روحي، والأعمال الصالحة: صلاة وصوم حج وزكاة وخمس والأخلاق. ولا يغني أي بعد منها عن البعد الآخر، ولا يمكن أن يتحقق هذا الكمال في الأبعاد الثلاثة إلا بالهداية الإلهية. ومن هنا نعم يتضح لنا ضرورة حاجتنا إلى النبوة. وهذا سنشرح إن شاء الله فيما يأتي المراد من الاعتدال العقدي، أيضا فيه جانب إفراط وتفريط، والمطلوب منا شنو؟ الاعتدال. إيه بس الآن يأتي، لأنه سيأتي أو أخره. الجهة الرابعة إن حياة واضح. الجهة الثالثة يقول الإنسان الوحيد هو الذي يمتلك قدرات هائلية وقوى نفسية وغضبية، هذا لا حدود له وهذا لا حدود له، يحتاج إلى إصلاح. إصلاحه فقط بالهداية الإلهية، ما يقدر عليه إلا الله، والهداية الإلهية تعدله في الجانب الفكري بالعقائد الحقة، وفي الجانب النفسي بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، اللي تعلم كيف يعني يكتسب ملكة العدالة ويترك الحسد ويترك البغضاء والنميمة، الأخلاق الفاضلة التي تعلمه أنه عيب الإنسان يشتغل بعيوب غيره، ومن الخير والكمال أن يشتغل الإنسان بعيوب نفسه. ولو أن الإنسان أراد أن يشتغل بعيوب نفسه لكفته عيوب نفسه عن عيوب غيره. يعني حقيقة الإنسان فيه عيوب كثيرة. الله، إحنا في بيان في ذكر الأدلة التي ذكرت لبيان حاجة الإنسان إلى النبوة، زين، لنوضح أن الإنسان وحده ومن دون الهداية الإلهية لا يمكن أن يعني أن يكون سعيدا، زين، ولا يمكن أن يكون إنسانا كاملا بالفعل. واضح إن شاء الله. فشوف الجهة الثالثة لطيفة جدا. الجهة الثالثة بيّن أن صلاح الكون بصلاح الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فصلاح هذا الكون بصلاح الإنسان، وصلاح الإنسان بالهداية الإلهية. نعم، والهداية الإلهية هي تكمل الإنسان في الأبعاد الثلاثة: الجانب الفكري بالعقائد الحقة، وجانب القلبي بالأخلاق الفاضلة، والجوارح بالأعمال الصالحة. جهة رابعة أيضا ذكرت لبيان الحاجة إلى النبوة، إن حياة الإنسان، شوف الجهة الرابعة تختلف عن الجهة الثالثة. الجهة الثالثة كان صلاح الأرض متوقف على صلاح الإنسان، الجهة الرابعة صلاح هذا الإنسان من حيث أنه جزء من هذا المجتمع، زين، من حيث أنه جزء من هذا المجتمع، من حيث أنه جزء من هذا المجتمع يريد أن يعيش عيشة اجتماعية، زين، عيشة اجتماعية شلون؟ أنا الآن بحاجة إلى ملابس، إذن بحاجة إلى خياط. افترضوا أنا طبيب، وهذا الخياط إذا تمرض بحاجة إلى طبيب، واثنين بحاجة نسوي لنا باب بحاجة إلى نجار، وثلاثتنا بحاجة إلى بناي. زين، هذا جهة ثانية. زين، إن حياة الإنسان بسبب حاجاته المختلفة مرتبط بالمجتمع. زين، وهذا الارتباط يستتبع التأثير والتأثر المتقابل، فيوجب ذلك حقوقا مختلفة للأفراد والمجتمع لا بقاء للحياة الاجتماعية إلا بإحقاقها. زين، فيكون النجار محتاجا لي من جهة وأنا محتاج له من جهة أخرى، فتنشأ حقوق لي وعلي، حقوق لي وعلي. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جرى، هاي قاعدة لطيفة، إمام سلام الله عليه: ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه إلا الله تبارك وتعالى، له الحق وليس عليه الحق. واضح؟ ما جرى الحق لأحد، أفرض نفسك أنت زوج، لك حق، لك من جهة عليك حق، أنت أب من جهة لك حق وعليك حق. زين، أنت جار من جهة لك حق وعليك حق. قاعدة، ما حد يدعي لنفسه يقول لا أنا مستثنى، شوفوا أنا لي الحق على الناس بس الناس يطالبون بحقوق، هذا مو صح. ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه إلا الله تبارك وتعالى، ذاتا له الحق وليس عليه حق، ذاتا، ولكن تكرما منه تبارك وتعالى قال: وكان حقا علينا. نصر المؤمنين، هو جعل على نفسه الحق. ولهذا نقول بحق النبي صلى الله عليه وسلم، بحق الإمام الحسين عليك. هذا بعض أبناء العم يشكلون علينا، لا أنتوا ما فهمتوا كلام الإمامية، ما فهمتوا، ما في واحد من الإمامية يحتمل أن على الله حق، الحق ذاتا له وليس عليه، ولكنه تبارك وتعالى تكرما جعل الحق عليه وكان حقا علينا. خوف، ولا يمكن إحقاق هذه الحقوق إلا بوضع وإجراء قوانين صحيحة مصونة من النقص والخطأ، معصوم واضعها ومنفذها عن التأثر بالمصالح الشخصية والانحراف عن الحق والعدالة. زين، عرفت شلون هالجهة؟ هذا الجهة هذه تقول بما أن الإنسان زين اجتماعي يحتاج إلى الناس والناس يحتاجونه إليه، من هذه الحيثية تنشأ له حقوق وعليه حقوق، فمن أجل حفظ حقوق المجتمع والفرد نحتاج إلى وضع قانون، يشترط شروط في القانون ويشترط شروط في وضع القانون. وضع القانون يشترط أن يكون عالما بمصالح العباد وغنيا عن مصالح العباد، وإذا مو غني سيجر النار إلى قرصة في قوانينه، مثل القوانين الأرضية الآن الوضعية وضعها بشر يجعلون القوانين في صالحهم أو يجعل نفسه مستثنى على كل حال. فإذا القانون يجب أن يكون نعم حافظا لحقوق الفرد والمجتمع، نعم مع النسبة والتناسب، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الواضع عالما ومعصوما وغنيا حتى لا يجر النار إلى قرصه. وهذا لا يتحقق إلا في الشرائع الإلهية وفي الأنبياء الذين يبلغونها وينفذونها، كما قال تعالى: لقد أرسلنا، في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. واضح؟ لا نزال في هذه الجهة. وبعد أن اتضح ضرورة هداية الإنسان، الآن الشيخ رحمه الله الوحيد بعد يعني ذكر في هذه الجهة فقط جهة الجهة اللي نستفيد منها الدليل على احتياجنا إلى النظام بس. هناك جهات أخرى ما تعرض لها، مثلا أنه أن حاجة الإنسان إلى المجتمع هي الحاجة الأولية فهو مدني للطاب، أو لا، حاجته إلى الاجتماع حاجة ثانوية نشأت من كونه نعم مضطرا، يعني أنا مضطر إلى النجار فأقول له سكن أبو الخير واتصل عليه، وهو مضطر لي كطبيب ويتصل بي. فهل الضرورة أوجدت جعلتني مدنيا أو لا؟ أنا مدني بدون ضرورة، أنا بطبعي. هذا ما بحث الشيخ، ليش؟ لأن هذا ما يتصل بإثبات النبوة، عرفتوا؟ ولكن احنا في بحث آخر نبين هذا الخلاف اللي عندهم. الحين عرفتوا ليش ما ذكر الشيخ؟ لأنه ما يرتبط ببحثنا وهو إثبات حاجتنا إلى النبوة. الذي يرتبط ببحثنا هذا أننا قطعا يحتاج بعضنا إلى الآخر، هذه النقطة الأولى، قطعا من هذه الحاجة تنشأ حقوق لي وعلي. النقطة الثالثة، فإذا كان كذلك فنحتاج إلى قانون يحفظ لنا حقوق الفرد وحقوق المجتمع. هذا القانون لا بد أن يكون الواضع له عالما بالمصالح ومنزه، زين، حتى نضمن سلامة هذا القانون. قوانين الوضعية الأرضية عرف واضعها البشر، فيها مصالح شخصية وتجري عليها تعديلات كل يوم أو بين فترة وأخرى تجري عليها تعديلات، ويكتشفون وجود نقص فيها وأخطاء فيها يحتاج إلى تقييد أو كذا. وبعد أن اتضح ضرورة هداية الإنسان إلى المبدأ والمعاد والهدف من خلقه، واتضح لزوم إيصاله إلى كماله النظري والعملي، كماله النظري بالعقائد الحقة حتى يعرف الله بالله تبارك وتعالى، وكمال العملي بالأخلاق والأعمال الصالحة، ولزوم تعديل قواه النفسية وتأمين حقوقه الفردية والاجتماعية. يتضح أن هذه الأهداف لا تتيسر إلا عن طريق الوحي والنبوة، وكفاية هذه المهمات لا تتحقق بالفكر الذي لا يصان عن الخطأ وباليد المغلولة بقيد الهوس والهوى. إن مصباح فكر الإنسان مهما كان قويا، إنسان المحدود في عقله وفي علمه، إن مصباح فكر الإنسان مهما كان قويا ليس بإمكانه أن يضيء النقاط المبهمة والمجهولة في فطرته ويستغني في مسيرة حياته على الأنبياء وهدايتهم. لقد بذل نوابغ البشر جهودهم في البحث عن أسرار العالم، فتصوروا أنهم توصلوا إلى نتائج ونظريات افتخروا بكشفها وصدقها الناس، ومضت قرون وأجيال على التصديق بها، فإذا هي أوهام باطلة. ما يعني عرفت شلون؟ فهذا يضرب مثال. فهذه نظريتهم القائلة بأن بدن الإنسان يتركب من العناصر الأربعة. الآن الطب اليوم شو اكتشف؟ هذا حكي قديم، ها؟ هي عناصر أربعة، أكثر من 100 عنصر، وأن أمراضه تنشأ من الطبائع الأربعة انكشف بطلانها. وهذه نظريات القدماء عن تكوين الكون من عناصر التراب والماء والهواء والنار، وأن الأجرام السماوية، احنا كنا ندرس بالفلسفة أن الأجرام السماوية لا تقبل الخرق والالتئام، أجرام. هذا شيء قاعدة مسلمة عند القدامى بشكل احنا تلقيناها كأنها من معصوم، حقيقة تبين بطلانها. ذهبت هباء أمام ما اكتشفه العلم. يريد يقول سماحة الشيخ بأن هناك كثير من المعلومات اللي كانت عند القدماء، نعم، تمثل حقيقة من الحقائق. انكشف شنو؟ بطلانه. إذن ليس عند يعني فعند الإنسان قصور، ليس عند الإنسان قدرة أن يضع نظاما يضمن صلاح هذا الإنسان وسعادته في الدنيا، فضلا عن أن يضع الإنسان لنفسه نظاما يضمن سعادة الدار. هو أخسى أو خاسة أو قاصر عن أن يضع نظام ليحصل وليشمل سعادة الدنيا. وها هو الإنسان عرف أنه لم يكن يفهم تركيب بدنه الذي هو أقرب الأشياء إليه، ولا كان يعرف أسباب مرضه وصحته، وإن كثيرا من أفكاره حول الطبيعة والكون وعن القمر الذي هو أقرب الكواكب إليه لم تكن غير أوهام خاطئة. فهل يمكن أن يكون هذا الفكر هاديا للإنسان إلى معرفة المبدأ والمعاد والحياة الأبدية بعد الموت وإلى موجبات سعادته وشقائه الأبديين؟ كلا، بل كيف يمكن لفكر الإنسان العاجز عن معرفة الأسرار المخبأة في داخل ذرة من الذرات أن يعرف بداية خلق الإنسان والكون ونهاية الإنسان والعالم، وأن يعرف ما يهديه إلى المبدأ والمعاد وإلى موجبات سعادته وشقائه؟ قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة. تقريبا إلى هنا انتهى بحثنا عن إثبات النبوة العامة. كرروه ولخصوه واكتبوه واستحضروا دائما، فإن استحضار الأدلة في العقائد مفيد جدا. ذكر العلامة الحلي رحمة الله عليه، وهو آية الله على الإطلاق، أنا قرأت له البحث، ذكر العلامة الحلي أن الشيطان لعنة الله عليه يجي عند الإنسان في ساعة الموت، يقول هذا اللي ما قدرت عليه طول حياتي، موالي الإمرونية، مدد صدر، ولاية أو براءة، وش ما يقدر يسوي ويسجد، أجي أحاول فيه في آخر فرصة، آخر فرصة حال الموت، يحاول أن يشككه في العقائد، فإن شككه في العقائد ومات مترددا في الله في رسوله في أمير المؤمنين راح خلاص، كل أتعاب ذهبت أدراج الرياح. الله يكفلنا وإياكم الشر. شو نصيحة العلامة الحلي؟ يقول العلامة الحلي رحمة الله عليه: إذا فرضنا بئرين صافيين فيهم ماء، لكن واحد فيهم في أسفله كدورة والثاني صاف أعلاه وأسفله، إذا خضيتهم اثنينهم جعلت أعلاه سافله وسافل أعلى اللي في أسفل كدورة، إيش بصير؟ يتكدر. أما هذا يقول الموت يخضك هذا، يوضح الله يعيني والله على ساعته، صعب يعني ساعة خروج الروح صعب جدا كل شيء. فإن كان هناك رواسب عندك في العقائد وشكوك وأوهام ما صلحتها ما كنستها، تطلع روحك مكدرة، نستجير بالله. فيقول للفرار من هذا من سوء العاقبة ينبغي للمؤمن أن يجعل عقائده حاضرة لديه مع أدلتها، مع أدلتها دائما يكون مستحضر الأدلة. إحنا بحاجة إلى النبي، إحنا بحاجة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى الإمام المعصوم، إلى الكمال، إلى الأسماء، بحاجة إلى القرآن، أدلتنا الغدير كذا، شعائرنا الحسين كذا 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 كذا، دائما دائما تكون تستحضرون هذه الأدلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله.
اللهم صلِّ وسلم على محمد وآله.